شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صفوة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه ليلة شريفة عظيمة مباركة هي ليلة الجمعة، الليلة التي خصت من بين الليالي كما خص يوم الجمعة من بين سائر الأيام بفضله وبركته وعظيم أجره. وقد شرع لنا أيها المسلمون في هذا اليوم العظيم من العبادات ما لا يشرع في غيره من الأيام، فصلاة الجمعة وقراءة سورة الكهف وحضور خطبة الجمعة وشهودها وما في ذلك من الخيرات والبركات يلتحق به ما خص به هذا اليوم العظيم من حثنا على كثرة الصلاة والسلام فيه على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة الشريفة العظيمة يغنم فيها المسلم مربحا كبيرا بقربه من ربه جل وعلا واغتنام تلك الفضائل والخيرات التي خصت بها هذه الليلة الشريفة وذلك اليوم العظيم. ليلة الجمعة ليلة زهراء، ويوم الجمعة يوم أغر، والمسلم يجد في هذه الليلة وهذا اليوم العظيم خيرا عظيما ليس أكثره الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ندبنا إلى الإكثار من هذا الباب العظيم، أعني الإكثار من الصلاة والسلام على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وللمسلم بكل صلاة يلهج بها لسانه ويرفرف بها قلبه، له بكل صلاة 10 صلوات من ربه سبحانه وتعالى. فانظروا كيف يطمعنا ربنا عز وجل ويرغبنا في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحببنا سبحانه إلى رحمته بالصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تعجب، فإن بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الانغماس في الرحمة هو فتح هذا الباب. ألا ترى أننا في الصلاة على الميت في الجنازة نسبق الدعاء على الميت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إننا نلتمس له الرحمة من أوسع أبوابها، فصلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام اغتراف للرحمات. وما على عبد التمس رحمة ربه من كل الأبواب، والرحمة إذا أقبلت على العبد وسع له في رزقه وفرج عنه كربه ووسعت له مضائق الحياة وعاش عيشة هنية متى نالته رحمة ربه الكريم الوهاب. فليس بين العبد وبين نيل أعظم الرحمات وأكثرها بركة ومضاعفة إلا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مجلس نلتمس فيه أيها الكرام أن يكون لنا فيه حظ وافر من الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع والبشير النذير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نستعرض شمائله ونستذكر طرفا من هديه وسنته وسيرته. وأنت جالس هاهنا رعاك الله في رحاب بيت الله، ما عليك إلا أن تشغل مجلسك هذا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. كل ما ذكر اسمه وشأنه وخبره، وليس في مجلسنا هذا إلا ذكر ذلك الباب، العناية بهديه وشمائله وسيرته صلوات ربي وسلامه عليه. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليلتكم هذه ويوم غدكم حتى تنالوا الرحمات المتتابعات من أكرم الأكرمين جل في علاه. لم يزل حديثنا موصولا في الشمائل النبوية التي صنفها الإمام الترمذي رحمه الله، ونحن نتدارس مختصر كتابه العظيم. وقف بنا الحديث في باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان البابان اللذان سنستأنف بهما لقاء الليلة بعون الله، والبابان متكاملان. أحدهما يعرض الشراب الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم، نوعه وصفته وهيئته، والآخر صفة هذا الشرب والهيئة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكون عليها إذا ما تناول شرابا بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
هذا أول أحاديث الباب، وهو عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما سمعتم الحلو البارد. فهذا الشراب كان محببا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت فيه هاتان الصفتان، أن يكون حلوا وأن يكون باردا. أما الحلو فلأن عامة الماء الذي كانوا يشربون كما مر في درس الجمعة المنصرمة كان عامة مائهم مالحا، وكانت الآبار التي يستقى منها قليل منها ما يكون عذبا، ولهذا كان ينتبذ له صلى الله عليه وسلم، يعني يطرح له التمر أو العنب في الماء وحلى به ثم يشربه عليه الصلاة والسلام. فكان أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم ما كان حلوا، ماء كان أو غيره، والماء يحلى بنبذ التمر فيه أو بالعسل وتحريكه فيه ونحو ذلك. وأما البارد فيقصد به ما كان غير ساخن، وليس المقصود البرودة الشديدة، فإنه لم يكن لهم كما تعلمون آلات تبريد ولا وسائله، فليس البرودة المقصودة هنا هو البرودة المثلجة، لكنه ما تجاوز حد الحرارة والسخونة، فإذا كان أميل إلى البرودة فإنه أهنأ للنفس وأطيب للبدن، فإن الإنسان إذا عطش كان ارتواؤه بالماء البارد أكثر منه بالساخن. وكان عليه الصلاة والسلام في طبعه وشأنه وهديه على النحو الأكمل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم بسنده، لكن الشيخ الألباني رحمه الله عضد إسناده بحديث آخر فصححه لغيره. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك،
فإن شئت قال الشربة،
فقال لي: الشربة لك، فإن شئت عثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن.
الحديث موضع الشاهد فيه على طوله شربه صلى الله عليه وسلم للبن، وكان يتناوله وكان يسقى إياه صلى الله عليه وسلم وحده كان أو مع غيره، وفي الحديث قصة. موضع الشاهد كما سمعتم أنه شرب اللبن بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، فكان ضمن ما شرب اللبن كما شرب الماء وشرب غيره من الأشربة. شربه اللبن عليه الصلاة والسلام أفاده حديث ابن عباس الذي سمعتم قبل قليل، والحديث تضمن أيضا جملة من الآداب، منها هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما قال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. هذان أدبان ودعاءان نبويان نحفظهما يا أحبة، ونحفظهما أطفالنا وأهل بيوتنا ومن تحت أيدينا، فإنها سنن، وتربية النفس والأهل ومن تحت يد الإنسان على السنن خير مكسب يجده الرجل في أهل بيته. يقول عليه الصلاة والسلام: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. يرفع إلى ربه دعوتين، الأولى بالطعام الذي أكل، والثانية بالاستشراف لما سيأتي من الرزق. فدعا ربه في اللبن الذي شرب أن يكون مباركا، اللهم بارك لنا فيه في الطعام وأطعمنا خيرا منه، فيسأل ربه طعاما خيرا من الذي أكل. قال: ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. غاير عليه الصلاة والسلام في الدعاء بين شرب اللبن وبين أكل الطعام، فإذا أكلت الطعام تقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإن كان لبنا قلت اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. لم يطلب عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الشرب اللبن، لم يطلب أن يطعمه الله خيرا منه بخلاف ما دعا في أكل الطعام. وجاء البيان في تتمة الحديث قال: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. فكان اللبن طعاما من جهة وشرابا من جهة، أما شراب فلأنه سائل يشرب كما تشرب سائر السوائل، وأما طعام فلأنه يحصل به الاكتفاء والاغتذاء فيشبع، ويحصل به الإجزاء عن الطعام وهو ليس كغيره من المشروبات، فلأنه طعام وشراب في آن. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فهذان أدبان يقالان عقب شرب اللبن وعقب أكل الطعام. وقد تقدم معكم أيها الكرام أن من هديه عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الطعام حمد الله جل وعلا، وهذا أدب عظيم. وقد تقدم أن مقام الحمد من المقامات الرفيعة التي يعيشها العبد في علاقته بربه، أن يكون عبدا حامدا شاكرا لربه الكبير المتعال. وأحدنا يا أحبة إذا أكرمه إنسان وجد نفسه ولا بد محتاجا لأن يشكره ويثني عليه، فلو قدم له هدية أو سقاه كأسا من شاي أو أطعمه طعاما وجد نفسه مضطرا لأن يشكره على ما أكرمه به. تشكر مخلوقا مثلك لأنه أكرمك، لأنه أطعمك، لأنه سقاك، فكيف الحال بي وبك مع الخالق جل وعلا الذي سخر لنا هذا الطعام ورزقنا إياه ثم ساقه إلينا سبحانه وتعالى. ساقه إلينا إما بكسب وعمل وجد فوجد أحدنا قوته، أو أهدي وأكرم فأيضا كان مما سخره الله لك أن يكون هناك من يطعمك ومن يسقيك، ولولا تسخير الله عز وجل لنا ذلك ما تم أيها الكرام. ولذلك قال بعض الفضلاء: أن تحمد الله عز وجل على أكلة الخبز التي تأكلها وعلى شربة الماء التي تشربها، فأنت تستشعر ما فيها من عظيم فضل الله عليه ولو كانت لقمة خبز، فإن الخبز الذي تأكل إنما كان بذرة بذرت ثم سقيت بماء المطر ثم نبتت ثم أنتجت ثم حصد الحب ثم أخرج ثم طحن ثم خبز ثم أدخل الفرن ثم غدا إليك. فانظر كم سخر الله لك بين حبة القمح إلى أن أصبحت خبزا تتناوله في لقمة، أفلا يستحق بعد ذلك أن تقول الحمد لله، أن تحمد الله عبد الله على كل ما أتاك الله من النعم، فأنت توطن نفسك على هذا المقام العظيم، مقام الحمد لرب العالمين. ثم انظر كيف جاءنا في الإسلام تربية النفوس على هذا المبدأ، فنحن في كل صلاة لا نستفتح قراءتنا إلا بقولنا الحمد لله رب العالمين. ولا تصح لك صلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، وفاتحة فاتحة الكتاب هي الحمد لرب العالمين. فهذا تربية عظيمة يحتاج منا أن نستشعرها أيها الكرام في الصلاة وحدها، في الصلاة وحدها أن تتكاد أن تحمد الله في كل ركن من أركانها. فإذا قمت في القراءة قرأت الفاتحة وصدرها ومطلعها الحمد لله رب العالمين، فإذا ركعت أو سجدت كان من المسنون لك في دعائك سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، فتقرن تسبيحا بحمد الله جل وعلا. فإذا رفعت رأسك من الركوع ناداك الإمام ونادى سائر المأمومين سمع الله لمن حمده. هذا أوان أن يسمع الله من فيك الحمد وأن تلهج به مستشعرا عظيم فضل الله عليه. فالصلاة بسائر أركانها تكاد أن تكون تعبيرا عما يحمله العبد من امتنان واعتراف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بما ساق ويسوق إليه من جليل النعم. فهذا أدب عظيم اشتمل عليه هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. في الحديث أيضا من اللطائف والفوائد ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما في دخوله مع خالد على ميمونة زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن ابن عباس وخالد بن الوليد ابن خاله، وميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خالتهما، فدخل عليها وهي خالتهما فيدخلان بيتا من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجرة لخالتهما. فلما دخل عليها جاءتهم بإناء من لبن، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندها، وابن عباس عن يمينه وخالد عن شماله. فلما فرغ رسولنا صلى الله عليه وسلم من شرب اللبن ناول الإناء ابن عباس وهو عن يمينه، وابن عباس أصغر من خالد، لأنه لما كان في حجة الوداع يعني في آخر 3 أشهر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني بعد كان على مشارف البلوغ رضي الله عنه. أما خالد فرجل وقائد، أما قاد جيش المشركين في أحد، إذن من وقت مبكر فخالد أكبر يقينا من ابن عباس رضي الله عنهما جميعا. فلما كان ابن عباس عن يمين رسولنا صلى الله عليه وسلم وخالد عن شماله ناول الإناء للذي عن يمينه وهو ابن عباس وإن كان أصغر سنا من خالد، ثم تلطف معه صلى الله عليه وسلم ليبدأ بخالد بحكم السن لأنه أكبر. فهذان أدبان في موضع واحد، الأول أن يكون الأدب البدء بمن على يمينك أيا كان، والأدب الثاني هو مراعاة المشاعر والتلطف مع من ينبغي احترامه وهو الأكبر سنا، فكيف يصنع عليه الصلاة والسلام؟ إن أعطى ابن عباس كان في ذلك شيئا من تجاوز مشاعر خالد، وإن أعطى خالدا وهو عن شماله ترك السنة عليه الصلاة والسلام لأن ابن عباس عن يمينه، فجمع بين الحسنيين بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. هذا يقال أيها الكرام والله عندما نتحدث عن جميل الأدب وعن رقيق المشاعر وعن عظيم عناية الإنسان في آن واحد بمن حوله من الجلساء ومشاعر من يحتويه المجلس. فقال عليه الصلاة والسلام وقد أعطى الإناء لابن عباس قال: فإن شئت آثرت بها خالدا. فجمع بين الأمرين، قال له: الشربة لك بحكم أنك جالس عن اليمين، فإن شئت آثرت بها خالدا، يتلطف عليه الصلاة والسلام. فإذا أجاب ابن عباس فقد حقق الأمرين عليه الصلاة والسلام، بدأ بمن عن يمينه وجعل البداية في الشراب لخالد لأنه أكبر سنا. لكن ابن عباس لم يقبل وهيهات، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا يا رسول الله، يعني تعطيني فضلة شرابك ثم أقدم أحدا علي في أن يشرب من فضل شرابك يا رسول الله؟ فما رضي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. السؤر بقية ما يكون في الإناء من طعام أو شراب يقال له سؤر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سؤر الهرة طاهر، أو قال: إنها ليست بنجس. والسؤر ما يبقى بعد فراغ الإنسان من الطعام أو الشراب في الإناء يسمى سؤرا. فقال: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وذكر هذا الدعاء الذي ابتدأنا به قبل قليل. فإذا في الحديث مشروعية البدء باليمين، وهذا أدب أيضا ينبغي العناية به أيها الكرام في مجالسنا. إذا جاءت الضيافة فالسنة أن تتناول من على يمين الجالس ثم الذي يليه واحدا تلو الواحد، ولو كان الكبير عن اليسار، فإن بين يدينا سنة. هذا الحديث الذي سمعتموه قصة ابن عباس مع خالد رضي الله عنهما، ويشهد لها أيضا ما عند البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ أيضا في الوقت نفسه يحافظ على السنة عليه الصلاة والسلام ويراعي مشاعر الكبار في المجلس، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال الغلام ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. فما على أحدنا أيها الكرام إذا كان في مجلس وكان كبار الضيوف عن يساره أو في يسار المجلس، وكان الصغار أو الصبية عن اليمين، فطبقنا السنة وابتدأنا بمن على اليمين ونعلم الناس أن هذا سنة، ولن يكون في هذا إطلاقا شيء من تجاوز حدود الأدب، ولا من إغراق، ولا من التطاول على حدود أدب الضيف إن كان كبيرا في المجلس. يشهد لذلك أيضا حديث أنس، وأخرجه البخاري ومسلم أصحاب السنن إلا النسائي، قال رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن قد شيب بماء، يعني لبن خلط بشيء من الماء، فشرب صلى الله عليه وآله وسلم، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله وقال الأيمن فالأيمن، وعن يساره أبو بكر، أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، وفي رواية قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة، أن تبتدئ بمن على يمينك ولو كان الفاضل عن اليسار، ولو كان الأكبر سنا عن يساره، ولو كان كبار الضيوف عن يساره، فالسنة كما قال أنس رضي الله عنه البدء بمن على يمين الجالس. قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. ذكر إذن في هذا الباب كما سمعتم شربه عليه الصلاة والسلام للحلو البارد، أو تفضيله لهذا الشراب، وشربه أيضا للبن. وسيأتي الباب التالي في بيان صفة شراب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الهيئة التي كان يشرب عليها. وقبل ذلك فها هنا حديث أخرجه مسلم لطيف ظريف، فيه قصة يرويها بعض الصحابة في شربهم اللبن مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولطرافة الحديث أقرأه على مسامعكم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن المقداد رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحباني لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من التعب والإعياء، فكادوا لا يسمعون ولا يبصرون مما أصابهم من التعب. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، يعني ما قبل أحد ضيافتهم. ولا تظن أن هذا تكبرا أو إعراضا عن ضيافة الضيف، لا والله، إنما هو الفقر والقلة وعدم إمكان الاستضافة. قال فما رضي أحد منهم أو ما قبل أحد فليس أحد منهم يقبلنا. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هم ثلاثة المقداد وصاحبه، قال فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل، النبي عليه الصلاة والسلام فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب، يعني يأتي إلى ما أبقوه له من اللبن من حلب العنز تلك، ثم يشرب نصيبه عليه الصلاة والسلام. قال المقداد رضي الله عنه فأتاني الشيطان ذات ليل وقد شربت نصيبي، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب ما عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة. شرب نصيبه من اللبن وبقي يشعر بالجوع، فجعل يلتمس المخرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيوت الأنصار ما شاء الله ويكرمونه ويضيفونه وليس بحاجة إلى هذه الجرعة، يعني لا بأس أن يشربها، يشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة. هو يقول فأتاني الشيطان ذات ليلة فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب ما عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة. قال فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، يعني لما استقرت الشربة في بطني وانتهى، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا الشيطان يزين لك ثم يحزنك. فقال ماذا صنعت؟ شربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك. قال فتذهب دنياك وآخرتك. فأصابه غم شديد. قال رضي الله عنه: وعلي شملة، يعني شيء من الغطاء. قال: وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. قال: وجعل لا يجيئني النوم، يعني تغشاه من الهم ما أطار عنه النوم ولا يزال على هذه الحال. قال: وأما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء. يقول المقداد: فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. قال: فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني، بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ما وجد شيئا، ما اكترث ولا اغتم ولا حزن أنه فقد شرابه من اللبن تلك الليلة، لكنه تجاوز هذا كله عليه الصلاة والسلام، وجعل يدعو بالخير والبركة والإطعام والسقيا لمن كان سببا في إطعامه وسقياه. قال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فجددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها. الآن جاء يستدرك الموقف رضي الله عنه، ندم على ما حصل، فقام فأخذ أسمن الأعنز الثلاثة فذبحها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا هي حافلة، أراد أن يذبحها لكن وجدها حافلة باللبن. قال: وإذا هن حفل كلهن، وإذا كلهن ملأ أضرعهن من اللبن وقد حلبها وشرب رضي الله عنه. قال: فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني من كبر حجم الإناء ما كانوا يطمعون أن يملأ لبن حجم هذا الإناء. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل المقداد. قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقال: فقلت: يا رسول الله اشرب مرة ثانية. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت من دعوته. أي دعوة؟ لما قال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني، عمد مباشرة رضي الله عنه وأراد أن يفوز بهذه الدعوة، فاحتلب الأعنز وسق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما علمت أنه قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض وهو بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هذه واحدة من مقالبك التي لازلت تعملها. فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقذ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها معنا من الناس، المهم أني كنت معك وشربت أنت وشربت أنا، ثم لا أبالي بمن شرب معنا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. القصة على طولها فيها مما رأيت من رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعظيم لطفه بل وقربه الشديد من الصحابة كما سمعتم، وهذا اللطف في التعامل وهذا الذي يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته مما لا تكلف فيه ولا مشقة أيضا ولا أخذ في عتب شديد يشق على النفوس.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.